الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تجدد تمسكها بالخطوط الحمراء في محادثات فيينا وضمان مصالح البلاد الاقتصادية. المقاومة الفلسطينية تواصل دك المستوطنات والمواقع الصهيونية في الأراضي المحتلة بعشرات الصواريخ. بكين تؤكد أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين وأن محاولة الولايات المتحدة للاحتواء لن تنفع. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال وزير الخارجية الإيرانية إن ما يهم الوفد الإيراني لمفاوضات رفع الحظر التي بدأت في فيينا هو ضمان مصالح البلاد الاقتصادية بالاتفاق. وشدد حسين أمير عبد اللهيان على تمسك الوفد بمراعاة الخطوط الحمراء للبلاد والحفاظ على قوتها وتقنيتها النووية ذات الطابع السلمي. بدوره قال دبلوماسي إيراني في فيينا إن استدامة الاتفاق النووي تتوقف على توازنه، لافتا إلى أن إنشاء الوكالة الذرية لقضية الضمانات واستمرارها تم بضغط سياسي ولا ينبغي استخدامه كذريعة ضد إيران في المستقبل. وأكد أهمية كسب ثقة الجانب الإيراني معتبرا التركيز على بعض القضايا الهامشية يؤشر إلى عدم جدية الجانب الآخر. حذر قيد فيلق القدس بقوة حرس الثورة الإسلامية أمريكا وكيان الاحتلال من ارتكاب أي حماقة ضد الجمهورية الإسلامية، مؤكدا أنهما سيتلقيان الرد في أقصر وقت ممكن. وقال العميد إسماعيل قائني أنه لا يمكن لإيران تجاهل الأعمال الشريرة والجرائم التي ترتكبها أمريكا والكيان الصهيوني ضد الشعب الإيراني وغيره من المظلومين في العالم. ولفت قائني إلى تدني الوضع الأمني لدى الكيان الصهيوني وأضاف أن رجال جبهة المقاومة يستعدون لتوجيه الضربة الأخيرة له. وجدد دعم الجمهورية الإسلامية لحزب الله والأحرار المقاومين من أبناء الأمة مشددا على عجز الكيان الصهيوني عن الصمود أمام هؤلاء الأبطال. أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامية اليوم عن استهداف مستوطنات الاحتلال برشقات صاروخية. وأضافت أنها قصفت تل أبيب ومطار بن غوريون وأسدود وبئر السبع وعسقلان وناتيفوت وسيديروت بستين صاروخا ردا على العدوان المتواصل. وأعلنت الجهاد الإسلامي أمس إطلاق أكثر من 100 صاروخ باتجاه مدن وبلدات إسرائيلية ردا على اغتيال القيادي بالحركة تيسير الجعبري. وفي المقابل قصف الاحتلال عدة مناطق غربي غزة وشرقها وشرق خان يونس، مما رفع حصيلة الشهداء إلى 12 وأكثر من 80 جريحا بينهم العديد من النساء والأطفال. في غضون ذلك اعتقل الاحتلال نحو 20 عنصرا من حركة الجهاد الإسلامي في القدس والضفة الغربية المحتلتين. وحول آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة نتابع ما تقوله الصحفي إسرائيل بحصي من داخل القطاع.
الاحتلال بدأ بقصف منازل المواطنين، والبداية كانت بقصف منزل لعائلة شملخ مكون من 3 طوابق. جرى اتصال على صاحب المنزل وأمر بالإخلاء وقصف على الفور. لم يتسنى للمواطنين سوى النجاة بأرواحهم دون أن يأخذوا معهم أي شيء أو حتى الأوراق الهامة التي تخصهم حسب ما تحدثنا إليهم. أيضا تم قصف منزل في مدينة خان يونس وكذلك سيارة مدنية على طريق صلاح الدين، وهناك حديث عن إصابات ترد من المكان. وطبعا شارع صلاح الدين هو شارع رئيسي والشارع الوحيد الذي يصل شمال غزة بجنوبه. كان هناك إطلاق صواريخ من قبل المقاومة باتجاه البلدات الإسرائيلية المحتلة. إذن أعتقد بأننا أمام تصعيد في المشهد يشبه اللحظات الأولى لبدء العدوان، بل هو أكثر من اللحظات الأولى. نحن نتحدث عن غارات متتالية نفذت على قطاع غزة. يبدو أن الاحتلال أخذ قرار وهذا أعلن عنه بعد جلسة تقييم في وزارة حربهم. بني جينتس ورئيس الأركان الصهيوني أمروا بمواصلة شن الهجمات على قطاع غزة وأمروا تحديدا باستهداف مطلقي الصواريخ، لكن ما نحن نشاهده أن الاستهداف هو للمدنيين ولمنازل المدنيين. الغارات لم تتوقف، طبعا هناك غارات بشكل مستمر على مواقع المقاومة ومراصد المقاومة، ولكن نحن مع معنيون بالحديث أكثر عن المدنيين الذي يحاول الاحتلال أن يضلل الرأي العام ويضلل العالم بأنه لا يستهدفهم. المنزل في الشيخ عجلين هو مكون من 3 طوابق وبجواره عدد كبير من المنازل الملاصقة له وقد تحول إلى أثر بعد عين، وكذلك الاستهداف المستمر للسيارات وللدراجات النارية. طبعا هو يستهدف هؤلاء الأشخاص بغض النظر من حولهم، هل هناك أطفال هل هناك نساء، ولهذا نشهد هناك استشهاد لعدد من الأطفال أو النساء وكبار السن خلال هذا العدوان منذ أمس وحتى هذه اللحظة.
أدان الرئيس الإيراني بشدة العدوان الصهيوني على غزة مشيدا بمقاومة الشعب الفلسطيني. وقال السيد إبراهيم رئيسي أن الكيان الصهيوني كشف مرة أخرى نزعته العدوانية الإجرامية، مؤكدا أن المقاومة وسكان غزة سيسرعون في زواله. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قد اعتبر هذا العدوان مغامرة إجرامية واستفزازية، محملا كيان الاحتلال كامل المسؤولية. وشدد على حق الشعب وحركات المقاومة الفلسطينية في الدفاع أمام هذا العدوان، داعيا المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته في الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم. وصلت الشخصية العربية والإسلامية حملة إدانتها للعدوان الصهيوني على غزة مشيدة بموقف المقاومة الفلسطينية. وحمل نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الاحتلال مسؤولية جريمته مؤكدا أنها لن تمر دون عقاب. بدوره حذر نائب رئيس المجلس الشيعي الإسلامي في لبنان كيان الاحتلال من اللعب بالنار، وقال الشيخ علي الخطيب أن عزيمة المقاومة وشعبها لا تهن مهما عظمت التضحيات. من جهته أكد الأمين العام لحركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي أن هذه المعركة هي معركة محور المقاومة وهو على أتم الجهوزية لمواجهة الاحتلال. وسبق للعديد من الحركات الإسلامية بين حزب الله وحركة أمل وأنصار الله أن نددت بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة. أكدت بكين أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين وأن محاولة الولايات المتحدة للاحتواء لن تنفع. وأوضح وزير الخارجية الصيني وانغ يي في ختام اجتماعات وزراء خارجية مجموعة آسيان أن تايوان كانت دائما جزء من الصين ولن تكون أبدا غير ذلك، مشددا على أن الولايات المتحدة لن تستطيع أبدا وقف عملية الوحدة. وأكد أن الأمم المتحدة تعترف بوجود صين واحدة ويتعين على الدول الالتزام بهذا المبدأ، مطالبا بتضافر الجهود لضمان تطبيق مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. اتهم مقر الدفاع الإقليمي في دونيتسك الجيش الأوكراني بإطلاق صواريخ تحمل ألغام بيتال المحظورة دوليا والخطيرة على المدنيين في منطقة كويبشيفسكي في دونيتسك. وأضاف بيان صادر عن المقر أن السكان عثروا على العديد من هذه الألغام التي ألقيت أثناء قصف صواريخ ملارس من قبل الجيش الأوكراني. يشار إلى أن اللغم بيتال المضاد للأفراد شديد الانفجار وبسبب شكله غير العادي لا يمكن التعرف عليه بسهولة. وأخيرا حظرت روسيا دخول 62 كنديا إلى أراضيها متهمة إياهم بالضلوع في أنشطة مناهضة للقيم التقليدية الروسية وممارسات ترمي إلى إهانة الشعب الروسي والمؤمنين الأرثوذكس حول العالم. أعلنت ذلك وزارة الخارجية الروسية لافتة إلى أن القرار الذي شمل مسؤولين سياسيين وعسكريين وصحفيين جاء ردا على عقوبات فرضتها أوتاوا قبل فترة قصيرة على شخصيات روسية. مستمعينا، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تاريخ المجالس الحسينية.
المبعوث الأموي شمر ابن جندب اللي هدول الأمويين قتل بليلة وحدة 47 ممن جمع القرآن.
بحرمة الحسين
هذه الطفوف فقف عينك باكية، تجري الدماء بدل الدموع الجارية. أنسيت خطبا قد ألم بكربلاء، فتزلزلت منه الجبال الراسية.
وقضى على آل النبي محمد بخطوب غدر لم تزل متوالية. يوم به للدين أعظم حادث، منه الهدى أركانه متداعية.
قد هدمته يدا أمية بعدما بالحق قد شاد الوصي مبانية. بأبي أبي الضيم حامي حوزة الإسلام، والإسلام يطلب حامية.
حتى إذا أهدت إليه يد القضاء سهما، له قوس المنية رامية. فانقض عن فلك الهدى بدر الهدى، فسماؤه بعد الإنارة دامية.
واهتزت الأرض البسيطة والسماء، كادت تخر على البسيطة هامية. وبكت ملائكة السماء لفقد من في مهده جبريل كان مناغيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوتنا المؤمنين المواسين لآل الله والمتأسين برسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجورنا وأجوركم.
مستمعين الكرام، حياكم الله وأهلا بكم إلى هذا البرنامج. كتب السيد المقرم الموسوي في مقتل الحسين عليه السلام: إن حديث مقتل الحسين، أي خبره، أبكى الرسول الأقدس وأشجاه وهو حي، فكيف به لو رآه صريعا بكربلاء في جماعة من آله كأنهم مصابيح الدجى، وقد حلؤوه ومن معه عن الورد المباح. نعم، والحديث ما زال للسيد المقرم: لقد شهد نبي الرحمة فلذة كبده بتلك الحالة التي تتفطر لها السماوات، ورأى، أي من خلال الغيب، ذلك الجمع المغمور بالأضاليل متألبا على استئصال آله من وجه الأرض. فشاهد النبي بعض من حضر ينظر الجمع مرة والسماء أخرى مسلما للقضاء.
وأما بعد الواقعة الفاجعة، فقد خاطبه الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه وهو أحد أحفاده، قائلا له يصور له مشاهد من كربلاء النكبات وشهداءها البررة:
يا رسول الله، لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا، من رميض يمنع الظل ومن عاطش يسقى أنابيب القنا، ومسوق عاثر يسعى به خلف محمول على غير وطى. ليس هذا لرسول الله يا أمة الطغيان والبغي جزى. جزروا جزر الأضاحي نسله، جزروا جزر الأضاحي نسله، ثم ساقوا أهله سوق الإمى. هاتفات برسول الله في بهر السعي وعثرات الخطى. يا قتيلا، يا قتيلا قوض الدهر به عمد الدين وأعلام التقى، قتلوه بعد علم منهم أنه خامس أصحاب الكسى، غسلوه بدم الطعن وما كفنوه غير بوغاء الثرى. ميت ميت تبكي له فاطمة وأبوها وعلي المرتضى، لو رسول الله يحيى بعده قعد اليوم عليه للعزاء.
نعم أيها الأخوة المؤمنون الأحبة، لو رسول الله يحيى بعده قعد اليوم عليه للعزاء. مستمعين الأكرم، وقبل أن نسترسل في الحديث عن مجالس البكاء المحمدية على المظلومية الحسينية، نتطرق إلى شبهة يريدها البعض بشأن تلقيب الإمام الحسين عليه السلام بلقب سيد الشهداء. فكيف يكون ذلك وقد أطلق رسول الله صلى الله عليه وآله هذا اللقب على عمه حمزة سلام الله عليه؟ نستمع معا للإجابة من ضيف هذه الحلقة سماحة الشيخ جعفر فضل الله الأستاذ في الحوزة العلمية من بيروت. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية نعزي أنفسنا والأمة الإسلامية جميعا بذكرى سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، الذي انطلق ليجدد تأكيد الخط العام الذي انطلق به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مواجهة الواقع المنحرف والظالم، واستشهد وهو يرفض أن يعطي بيده إعطاء الذليل أو يقر إقرار العبيد. في الواقع التسميات تخضع لعنوان عام. نحن نعرف بأن الإسلام الحنيف أكد على مسألة الشهادة بين يدي الله عز وجل، وركز أن الإنسان الذي يجاهد فيقتل في سبيل الله فيكون شهيدا، والتسمية تخضع للمنزلة أو المرتبة التي يتمتع بها هذا الشهيد أو ذاك. فيمكن أن نسمي شخصا أمير الشهداء أو سيد الشهداء أو شيخ الشهداء أو ما إلى ذلك. نحن نعرف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أطلق لقب سيد الشهداء على عمه الحمزة الذي استشهد في معركة أحد، وقد كان لعمه حمزة كان له الموقع المميز الذي حمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كيد المشركين. وهذه التسمية انطلقت لتؤكد منزلته وموقعه ذلك، لكن هذا لا يعني أنه يقتصر في التسميات على هذا الشخص، باعتبار أن الخط العام وهو خط الشهادة هو خط متحرك في مدى الزمن، لأنه في كل زمان هناك جهاد في سبيل الله، وهناك موقع للحق في مقابل موقع للباطل، وهناك موقف للعدل في مقابل مواقف الظلم. وبالتالي فنحن نستطيع أن نطلق العنوان الإسلامي في مدى الزمن، حيث يتحرك هناك رموز ليجاهدوا في سبيل الله وليعيدوا تأكيد حضور الدين الإسلامي في حياة المجتمع وفي حياة الناس، بحيث يمكن الإشارة إلى مرحلتهم أو إلى شهادتهم أنها شكلت منعطفا ينطلق فيه الإسلام ليتحرك في اتجاه آخر يعود فيه الناس إلى رشدهم وإلى صوابهم وإلى دينهم، فيما لو ترك هذا الأمر لا ذهب الناس مذاهب عديدة. ولذلك لا ضير من أن نطلق عنوان ولقب سيد الشهداء على الإمام الحسين عليه السلام، لأن هذا الإمام قد انطلق ليعيد تجديد الإسلام، حيث رأى الناس ترجع عن الإسلام، ورأى دين الله تعالى الناس يتخذونه مذاهب واتجاهات منحرفة أشد الانحراف عن الإسلام، فقام ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كما كان عمه الحمزة قد انطلق ليحمي رسول الله وليساعد رسول الله وليؤكد من خلال موقعه المميز في قريش موقع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مقابل المشركين. فإذا التسميات هي تخضع للعنوان العام الذي يمكن أن يتحرك في متغيرات الزمن، وبالتالي يمكن لنا أن نطلق لقب سيد الشهداء على أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ونطلق لقب سيد الشهداء على حمزة. التسميات لا مشكلة فيها، لأنها التسميات تلعب دورا في الإشارة إلى الموقع المميز الذي تحتله هذه الشخصية في مرحلتها الزمنية، والتي تؤكد القيمة الأساسية التي تنطلق بها وعليها ومن أجلها وفي خطها.
بحرمة الحسين الرشيد،
حسين حسين
نتقدم بجزيل الشكر إلى سماحة السيد جعفر فضل الله الأستاذ في الحوزة العلمية من بيروت على هذه التوضيحات، ونعود إلى مجالس البكاء المحمدي على المصاب الحسيني. يا رسول الله، يا حبيب الله، نرفع إليك أحر العزاء في ذكرى مصيبتك النكباء العظمى بحبيبك الحسين، مشفوعة بحبنا وولائنا وحزننا على ولدك الحسين. لعلك تستغفر لنا ربنا الرحيم ونحن المذنبون المقصرون من أمتك. فيا أيها الهادي الرؤوف، قد ظلمنا أنفسنا واستغفرنا ربنا، فاستغفر لنا الله بارئنا، ونحن لولدك الحسين ذاكرون، وعليه مكتئبون باكون، ولمآتمه مقيمون.
يتمتني
يا أبويا،
ضيعتني
يا أبويا،
اسمع بجار
دمعي همار.
يتمتني ضيعتني
يا أبويا،
اسمع بجار
دمعي همار.
بويا يا حصني الأمين من هدم سورة، أنا سكنة بقلبي ظلت وانا مقهورة. بويا حاربني زماني قسوة وجارة، مالي غيرك اشتكي له واشرح الصورة. دهنتني
لو وعدني
تقبل الله أعمالكم وعظم الله لنا ولكم الأجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المبعوث الأموي شمر ابن جندب اللي هدول أمويين قتل بليلة وحدة 47 ممن جمع القرآن.
بحرمة الحسين
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل في كل مكان، يا الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع الآن وإياكم إلى مجلس في الرثاء الحسيني يقرأه سيد جاسم الطويرجاوي.
صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب سيدي من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم كنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقي ذل بها مضى جع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها. ولقد مررت على منازل عصمة ثقل النبوة كان ألقي فيها وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذولة تصغي لصوتي أخي يا هذه نساءك من يكون إذا سرت يتفى الأجل زائقها ومن أيسوقها يجرون بضرب متونها والشمر يحدوها بسميها أبيها يا 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 عجبا لها بالأمزاء أنت تصونها واليوم اليوم الأم يتيم تغذيها زينب نادت الحاجي وقالت لي حاجينا مر بحومة الميدان نريد ودعها دينا الله عليك يا الحاجي قربين على ولياني وشب الهزل ساحه وبمشاهد توانه نريد نروح للوليان نخبرهم بممشيانا يا حاج الحرم مهضوم نريد نروح للحرم نشوف اخوتك ظلام يا تنهض تلوح الخيل ويانا وتبارينا هاي النوق مهزولة اوحد اجمايل تقع ليها نريد نروح للوليان نخبرها ونحاشيها مر على المسناية وقف يوم صاحب الراية نشوف الضيغم وشراية يرضى بولية العدوان ابو فاضل يخلينا ما نقدر نروح وياك يا الحاج على هالحالة ونطب ديوان مرجان بذل اليسر وحبالة خليني اشوف عزيان عدما ودع عياله لو سار الضعل بيها ياهو اللي يباريها الكوفة شلون طبليها وشوف الواجب بعينيها واحنا الضيم علينا اسولف لك يا الحاجي سولف يا زينب ايام زمان قضت ومضت وهيات ان تعود اسولف لك يا الحاجي لما انشنت بالكوفه وابويا على الخلق سلطان بيامه المعروف ابن يجبل علينا العين تحب الواجب شفوف يقلوا لنسانة ريت تعيد زينب بالعيد تحملها الجذب والهيد تعايتها وترد لينا من منك نطلب الرخصة تعايدة وتردني أنا وابوي انتحل ما يقبل يخليني يعيدني خايف للظلم يا حسين من يرحم يشوفني عقب ذاك الخجل والعيز عقب ذاك الخجل والعيز روح ميسر للي يا حاد الموت اشواني ولا تتشمت بحالي شقلة توت بقبالي او تنشدني على الولياد وعن ذاك الخدر وانا اي تراني تراني الشيء ما يبدي انا بتراني ترى يا أهل وماضيكم كفاني اي والله وانا مخدر يا مخدر اي وخدري ما لزمان ما لزمان يا ويلها من دور وزماني والله ويلا يا ما من دوري وزمان تطربي على عيون وعباني عبا يا عيد وبكرز العيون ولي ولاني والله ولاني ولاني محمود ابو فاضل التبغي يا عين واستهزل بسله يا حسين استهزل يا بسله من هو عين هو غير ومدعيت ومدعيت الى نحو الغلي القربى ونادى تباغ خير ما اجد ونادى تباغ خير ما اجد وراك بيد اي والله اكره الابيات هذه وبعد اقره وانت بعشون هذه رساله من زينب لابوها علي وانت هم ودوا يا رسالتك استغيث بامير المؤمنين انت يا ابوي يا علي يا ابوي يا ابوي حشي من طب تغناك يا ابوي ويتعناك قد معت بولا لجد ما جاك اي يبوي المثل اليوم المثل اليوم رجلاك رجلاك وحسين يا ابو حسين ينخاك على وحدة غاد تملاك اتملاك يا ابويا تجينا بسرية وناشر الواك والله ناشر الواك حمد الهجوم ومالك وياك
عشون الواك الله
جينا بتقول له يا ابويا كون تجي وتشوف اخوي الحزن وتشوف نحن بيا حال يا ابوي كنت تجي وناشر البيره بيدك وياك الحمد وياك هو الحسن وياك محمد وياك فلان وفلان
خلاها تصيح المجبيل المختار لو هذا الصوم يدي حدار الكرار من شافت الهيبة وشافت الأنوار ويشبه صوت جد بحين ناداها سعيد الصافي خلاها تصيح المجبيل المختار لو هذا الصوم يدي حدار الكرار من شافت الهيبة وشافت الأنوار ويشبه صوت جد بحين ناداه ناداه علي الأكبر بعالي الصوت اللي يشرد عن دفر صوليش من تفوت والما شارد خلي حسيب حساب الموت وبسيف المناية لوح رواه رواه نجوم الظهر من غطه أو جدام العساكر الغنم قطه قام يجو ألو بحيرة أمر حطه وما تدري بعد لاوي ينمنواه رواه نجوم الظهر من غطه أو جدام العساكر الغنم قطه قام يجو ألو بحيرة أمر حطه وما تدري بعد لاوي المنواه منواه بعد لا وأن عنا تروح إذ الفقار وبشف الصوم ديلوح هذا الهدم الأهل الظلال صروح وهذا الراية الإسلام علاه هذا الشي بالمن ذاك البطل صورة وسجل ملحمة تحكي بفاوي الدوري خالي وزي لم وين تروح محصورة ويا درب تقطع وبيها من جاه من جاه بعد ما ظن يصح يكلف وعليها الغضب من كلمي كان التف ثار السعد ها كان بألف يتوصف ابن غانم تظن يحل بلواه.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام في الفصل العاشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام فتحدث عن المرحلة الأولى من زعامة الإمام الدينية والسياسية وهي ما بين سنتي 114 للهجرة إلى سنة 132 أو 135 أي سنة استيلاء بني العباس على زمام الحكم ومع وصول المنصور العباسي إلى سدة الحكم بدأت مرحلة ثانية أكثر تعقيدا في حياة الإمام الصادق عليه السلام تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم
مع وصول المنصور إلى سدة الحكم والخلافة تبدلت الأوضاع وبدأت المشاكل والمصاعب في حياة الإمام الصادق عليه السلام ولربما هذه الفترة من حياة الإمام الصادق عليه السلام تشبه الفترة التي مرت على الإمام الباقر عليه السلام حيث ساد جو القمع وممارسة الضغوطات على الإمام حتى أنه عليه السلام أحضر ونفي لعدة مرات إلى الحيرة وواسط والرميلة ومناطق أخرى وكان الخليفة يخاطب الإمام الصادق عليه السلام بقساوة وغضب حيث قال له مرة قتلني الله إن لم أقتلك ومرة من المرات خاطب الخليفة والي المدينة قائلا له أن أحرق على جعفر بن محمد داره وحينما أحرقت داره أظهر الإمام الغربة والوحدة التي ألمت به آنذاك، وذلك من خلال حركاته وسكناته وهو يعبر النار المظلمة، حيث قال: أنا ابن أعراق الثرى، مما أدى إلى زيادة سخط أعدائه أكثر. ننتقل هنا أحبتي المستمعين الكرام إلى عبارات جاءت في هامش الكتاب بعد قول الإمام الصادق عليه السلام: أنا ابن أعراق الثرى. يقول: وجه المنصور إلى حسن بن زيد وهو واليه على الحرمين أن أحرق على جعفر بن محمد داره، فألقى النار في دار أبي عبد الله، فأخذت النار في الباب والدهليز، فخرج أبو عبد الله يتخطى النار ويمشي فيها ويقول: أنا ابن أعراق الثرى، أنا ابن إبراهيم خليل الله. نعود إلى نص الكتاب. يقول إن معاملة المنصور للإمام الصادق عليه السلام كانت معاملة صعبة جدا وقاسية للغاية، ولطالما هدد المنصور الإمام عليه السلام. هناك روايات تنقل أن الإمام عليه السلام كان يتذلل ويظهر الخضوع للمنصور، وبالتأكيد إن هذه الروايات لا أساس لها من الصحة، فأنا بحثت حول هذه الروايات ولم يكن لأي واحد منها أساس وسند صحيح ومعتبر، وغالبا ما تنتهي في سندها إلى ربيع الحاجب هذا المقطوع بفسقه الذي كان من المقربين للمنصور. ومن العجب أن البعض نقل بسذاجة أن الربيع كان يعتبر من الشيعة المحبين لأهل البيت عليهم السلام، فأين التشيع من ربيع؟ إن الربيع كان يعتبر الخادم المطيع والمخلص لأوامر المنصور، ومنذ طفولته استطاع أن يجد طريقا ومكانا في الحكومة العباسية، وخدم بني العباس حتى أصبح حاجب المنصور، وقدم له الخدمات الكثيرة حتى استطاع أن يتسلم الوزارة. ولو لم يكن الربيع موجودا لخرجت الحكومة والخلافة من آل المنصور بعد موته، ولربما قد استلمها أعمامه من بعده، فعند احتضار المنصور لم يكن عنده سوى الربيع، ولهذا كتب الوصية بنفسه عن المنصور زورا وجعل الخلافة باسم المهدي بن المنصور. وهذا الفضل بن الربيع الذي نسمع به هو ابن هذا الشخص، فهذه العائلة عرفت بوفائها لبني العباس ولم يكن لهم أي ولاء لأهل البيت عليهم السلام. وما نقل عن الربيع حول الإمام فهو كذب وبهتان، ولم يرد من كذبه هذا إلا أن يظهر الإمام عليه السلام للمسلمين آنذاك بالإنسان المتذلل والخاضع أمام الخليفة، حتى يعتبر الآخرون أن تكليفهم هو أيضا مثل تكليف الإمام، أي التذلل والخضوع للخليفة. وكما قلنا فقد كانت معاملة المنصور للإمام الصادق عليه السلام معاملة قاسية جدا، حتى انتهت بشهادة الإمام عليه السلام، وذلك في عام 148. والمعالم الهامة البارزة في حياة الإمام الصادق عليه السلام وجدتها من منظار بحثنا تتلخص بما يلي: أولا، تبيين مسألة الإمامة والدعوة إليها. ثانيا، بيان الأحكام وتفسير القرآن وفق ما ورثته مدرسة أهل البيت عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وثالثا، إقامة تنظيم سري إيديولوجي سياسي.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء: الدكتور عدنان إشكواري. من إنتاج حوراء بلال.
تفديك يا ابني شلون انت العون بالغبرة لاقيك، يا كبر ثار جرحك نار والدنيا ما تطفيك، بس هالماي مو وياي روح الهادي يرويك. علي 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 غالي علي شلونك، علي ميني وهل عيني على عيونك، علي مدرسة وباك ما ينسى في كل صبح وكل مساء يذكرونك
يا فادي دينهم دم ما ينسونك، علي بكربلا سما فدائيل فاطمة كتاب المقاومة يكتبونك.
ذكرى الإرادة، ذكرى الشغامة والشهادة، بالمصطفى تشابه جمالك، والمرتضى الذكرى عبادة، والمرتضى الذكرى عبادة. ما أنساك يا الذكراك يا ابني ما يعيني، شوق الهاب للأحباب باسمك يحتويني، الله وياك في علياك ممدودة يميني، خذني وياك يا ابن فداك يا الغالي سنيني. يذبحونك بلا جرمة يذبحونك ومن دمك يا ضي عيني يغسلونك إلك روحي الفدا بدل بلة الصدى يا دلال.